السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا. الله أسأل أن ييسر لنا القول، وأن يرزقنا الصدق فيه، وأن يتقبله منا، وأن يجعلنا به من الصالحين. الليلة أيها الأحبة ذات طابع خاص. هذا الطابع أننا سنتكلم عن الدرجة الثالثة. تكلمنا عن اليقظة، تكلمنا عن البصيرة، والليلة عن التوبة. التوبة كما قال سيدنا ابن القيم رحمه الله تعالى باختصار وبتصرف يسير، هي أول المنازل وأوسطها وآخرها. إذن التوبة نقولها في الأول، في الوسط، في الآخر، فهي ملازمة للعبد، فلا يفارقه، فلا يفارق العبد السالك، ولا يزال، فلا يفارقه العبد السالك، يعني لا يفارق هذه المنزلة أو هذه الدرجة، ولا يزال فيه، أي في هذا المنزل، إلى الممات. وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به واستصحبه معه ونزل به. فالتوبة هي بداية العبد ونهايته، وحاجته إلى التوبة في النهاية ضرورية، كما أن حاجته إليها في البداية ضرورية. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ابن القيم رحمه الله يقول: هذه الآية في صورة مدنية خاطب الله عز وجل بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه، الصحابة. يعني إذا كانت الصورة مدنية فهي خطاب للمهاجرين الأوائل الطيبين الصالحين، أصفى هذه الأمة. لما يقول هذه أصفى هذه الأمة توبوا إلى الله، إذن التوبة حال ملازمة للعبد لا يمكن أن تفارقه، كما أن الذنب لا يفارقه. وعشان يكون تصورنا منضبط، احنا قلنا الكلام ده قبل كده، الذنب ليس فاحشة فقط، الذنب قد يكون ظلما، والظلم هو التقصير في الأمر. عندك أوامر أمرت بها فقصرت في الأداء بها، في الأداء فيها، لأن الشرع أمر ونهي. خطاب الله عز وجل للمكلفين إما أمر وإما نهي، فالأمر إن وقع فيه التقصير فده ذنب، والنهي إذا وقع فيه الاجتراء فده فاحشة. فالعبد لا يغاير، العبد لا يعني يخالف هذه الحالة أو لا يتباعد عنها كثيرا، بل هو ملاصق لها، ملاصق لهذه الحالة. فكما قال رحمه الله هي أول عهده ونهايته. والله عز وجل قال: وقد علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه، وأتى بأداة لعل التي تشعر أو المشعرة بالترجي، إذانا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجا الفلاح، فلا يرجو الفلاح إلا التائبون، جعلنا الله منهم. قال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هنا تقسيم عجيب، الله عز وجل قسم العباد إلى تائب وظالم، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إذن التائب ليس بظالم، طب عدم الذي لا يتب ظالم، فتقسيم ما تم قسم ثالث البتة، وأوقع اسم الظالم على من لم يتب ولا أظلم منه، ابن القيم كده، لجهله بربه وبحقه وبعيب نفسه وآفات أعماله. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فوالله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما يصنع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتوب؟ إذن التوبة عملية تنقية، تزكية للنفس، حتى ولو أنت شايف نفسك وتذنبش لازم من توبة. لما قلت لك الخلل قد يقع على الأمر وأنت لا تدري، هذه الصلاة التي نصلى ليست بصلاة، هذه القراءة قراءة القرآن ليست بقراءة، ها؟ أيوة هذا جهدك وهذا جهدك، جزاكم الله خيرا، لكن ينبغي على العبد أن يتأدب مع ربه فيعتذر، لأن من التوبة من شروط من أركان التوبة الاعتذار، الاعتذار عن التقصير، الاعتذار عن الإساءة. ولذلك شوف نوح عليه السلام نبي وبعد الطوفان يقول له رب العالمين إيه؟ رب اغفر لي. يبقى إذن هنا يطلب المغفرة. إبراهيم عليه السلام بعد أن وضع زوجته وابنه في البيت الحرام في أرض قفراء، في أرض زرع، أرض لا زرع فيها ولا ماء، وبعد هجرته من بلاده بلاد الشام إلى من بعد هجرة من بلاد العراق إلى بلاد الشام، بعد كل هذا يقول ربنا اغفر لي. فكل نبي يطلب المغفرة، فهل الأنبياء يرتكبون الفواحش؟ معاذ الله. هل الأنبياء يقصرون في الأمر؟ معاذ الله. ومن يطلبون ليه؟ لأن ظنهم عليهم الصلاة والسلام أنهم لم يقوموا بالأمر على أكمل وجه أو كما يطلب منهم، مع أنهم بذلوا الوسع، بل الملائكة الكرام حملة العرش يوم القيامة يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. طيب دول مفطورون على الطاعة، ها؟ ولا يعصون الله ما أمرهم، ولا يعرفون للمعصية لا لونا ولا شكلا ولا رائحة ولا أي شيء. هؤلاء يتنفسون الطاعات كما نتنفس نحن الهواء، فقوام حياتهم بالطاعة، الله فطرهم كده ما بيعصوش، ومع ذلك يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. تخيل ملك يعبد الله مذ خلقه إلى أن أماته ثم بعثه، ومع ذلك يقول سبحانك ما عبدناك حق عبدك. طيب ماذا يقول أصحاب الأوزار الحقيقية، ها؟ أصحاب الذنوب الحقيقية: ولا أشد ولا أعظم من عبد قد منحه الله منحة وأنعم عليه نعمة في الدين، لا أقول في الدنيا لأن كلنا أصحاب نعم في الدنيا، لكن أنعم عليه نعمة في الدين، هدى له الطريق وأنار له السبيل، ثم تزحزح قلبه عن هذا وقل الإيمان عن درجته ونقص، لا أقبح ولا أظلم من هذا، هذا يحتاج إلى التوبة. ولذلك مثلا بعض الناس، بعض الإخوة وبعض الأخوات، كان قلبهم متوهج مشتعل متقد وهو يسمع البث، ثم بعد فترات تراخت هذه الأمور وهبطت وأصبح في واد، وكلام الله عز وجل ينصرف في واد آخر، كان يقوم من الليل صار يثقل عن قيام الليل. علاجك هنا بقى، علاجك الليلة تسمع وافهم وعي ماذا أقول، كنت بتقول الأذكار وتقرأ القرآن ما عدت تجدين لهذا حلاوة، ما فيش حلاوة لهذه العبادة. ولو تذكرون وأنا قلت لكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة، يعني حمية، وهذه الحمية لا يلقى لها بال، إنما يلقى البال إيه؟ للفترة، للبرود، للانقطاع. فأنت الآن في مرحلة انقطاع، مرحلة برود يا أختاه، قيام الليل صار فيه تفريط تثقلين عنه، قراءة القرآن صار فيها تفريط تثقلين عنها، صيام النهار كنت تصومين ما شاء الله، الكلام في البث كان بيضرب القلب عندك، عينك تدمع، جسمك يشعر، خلاص ما تش بتحس ان الكلام ده شيء. هذا احد امرين، هذا احد امرين لا ثالث لهما، احد امرين، اما انك قصرت في الامر مع عظم المنحة، يعني الله عز وجل منحك منحة او منحك منحة، الكلام للنساء والرجال، يعني احيانا نعلق الكلام على الاخت او على الاخ، لكن الكلام للعام، يعني الله عز وجل منحك منحة، ها، وهذه المنحة أنه فتح قلبك للطاعة وأشعرك بحلاوتها وأذاقك طعمها، ده منحة قلما من الناس من يأخذها. خلاص، إذا كنت في نعمة فرعاه فإن المعاصي تزول النعم، وصنع بطاعة الله فإن لله سريع النقم. ولذلك دائما أقول إيه؟ علماء السلوك لهم ليهم خير علماء الأمة، ليه؟ لأن هؤلاء يعيشون مع الله بالروح قبل البدن. قلهم أصحاب العلوم المادية، ما احنا بندرس فقه وبندرس صول تفسير وبندرس، هذه علوم مادية أحيانا تقسي القلب، أحيانا ما تقول على فلان كذاب متروك ضعيف الحديث مش عارف ايه، تعود لسانك على الشدة والضرب وهكذا وقطح وعلل وصول فقه وكلام المتكلمين والأشاعرة والمرجئة والجهمية والمعتزلة، فيقسو القلب. عالم السلوك بعيد عن الكلام ده كله، فهو تعلمه، هو تعلم هذا الكلام ليحسن نظره في القرآن وليحسن نظره في السنة، لكن بعد أن تعلم هذا العلم أخذ ثمرته. إيه ثمرة العلم؟ العمل. علماء السلوك اهتمامهم دايما بالعمل، شغالين على العمل، شغالين على القلب، هم عارفين قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد، فهم علماء لهذا القلب، شغلتهم القلب، لهم شغل كده تمام، لا ينشغلون لا بفلان ولا فلان، ذلك مش فاضي، هو مش فاضي، هو كل شغله وعمله على القلب. لذلك لما جلس بعض تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله وتذكروا معروف الكرخي، معروف الكرخي ده كان من علماء السلوك، علماء السلوك في الأمة كتير جدا، الأمة كانوا بيسموهم متصوفة، لكن مش التصوف بتاع النهاردة بتاع الحضرة والختمة والطواف بالأضرحة، ده ما كانش التصوف، ده تصوف زمان بتاع الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله، اللي هم افتروا عليه وقالوا الطريقة الجيلانية، وما كان للرجل طريقة، رجل كان من أهل السنة، وبعدين الجليد وزنون المصري والفضيل بن عياض والناس الجميلة دي، خدت رأيكم عليه الناس الجميلة دي. فهو لما جلس تلاميذ الإمام أحمد وبقولوا الإمام أحمد معروف الكرخي، فتقالوا يعني اتكلموا على معروف كده تكلم يعني ايه مش كويس، ليه؟ يقول لك يعني وما معروف ولا سمعناه قال حدثنا ولا سمعناه قال أخبارنا، ما لكش حال دية. فقال أحمد رحمه الله وهل يرجى من العلم إلا ما يصنع معروفا، معروف الكرخي، ولو أصل إحنا بنتعلم العلم إلا عشان عمل معروف الكرخي ده، معروف الكرخي ده كان زاهدا عابدا، راجل شغال على قلبه وفقط شغال. ولذلك الكلام لم يطلع عليه نور، والكلام تحس كده أنه طالع من القلب وبعدين بيقوم البدن بسرعة، ده يطلع على طول تباغد، ده عالم سلوك. أول ما أنت تتأثر تأثر إيماني وأنت تتأثري فيتغير الحال، يبقى أنت تسمع عالم السلوك، لأن عالم السلوك هو الذي يغير الروح فورا، بيعمل للروح فوران. فدي مثلا بخلاف لو درست الفقه، طبعا لا أقلل من هذه العلوم معاذ الله، خلاص لو درست الفقه ممكن بتلاقيش الفورة الإيمانية اللي عندك ديت عندك أو عندك، لو درست أصول تفسير مصطلح أصول حديث ممكن ما تلاقيش الفورة الإيمانية، إلا إذا كان بيدرسك واحد زي ابن القيم. يعني ابن القيم لما عمل كتاب إعلام الموقعين أصول فقه تقرأه والله ما تمل، ليه؟ بيزكي القلب. مثلا كتاب زي الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية المعطلة، ها، على الجماعة المعطلة، كتاب عقيدة في الرد على الفرق، وتحس إن أنت قلبك بيرفرف. مفتاح دار السعادة، ليه؟ عالم سلوك، حتى لو بيتكلم في أعتى العلوم بيقومها بيحورها، فعنده فهم للواقع. فأنا بقوله احنا بنحط ايدينا على مشاكل الناس، هو اكيد في ناس عندها مشاكل دي، قد تسأل يعني انا لو فتحت باب الاسئلة او باب المشكلات كان نفسه والله، بس انشغال، لو فتحنا باب المشكلات الحياتية او باب الاسئلة وقلنا يا جماعة تعالوا احكم والله لن يذكروا أكثر من اللي احنا بنقوله ده إن شاء الله تعالى. فدي مثلا أخت تقول لك أنا كنت بسمع بس يا مولانا وتغيرت خالص حصل عن تغير طفرة في التغيير وبعدين يا أخت بس الآن أنا ما فيش قلب مش حاسة بالحلاوة بتحس بها عبادتي بقت قليلة نفسي. فبنقول لك اهو وانت كذلك امرين اما تقصير في الامر ما قمتش بالامر على ليه مع عظم المنحه وده ذنب خلاص يعني كان مطلوب منك ان سهم الايمان يعلى عندك في قيام الليل او في قراءه القران لكن انت ثبتت على حال معين او بدات تتخلى عنه او انشغلت تمام. الامر الثاني انشغلت عن الله يبقى إما التقصير في الأمر أو الفاحشة يعني بس أنا أعافيكم يعني أعوذكم بالله من الفواحش يعني لكن إما التقصير في الأمر الذنب عامة يعني سواء تقصير في الأمر أو فاحشة وإما الانشغال عن الله. الانشغال عن الله ده مشكلة لأن إحنا عندنا قاعدة بتقول المشغول لا يشغل والنفس إن لم تشغل بالحق شغلتك بالباطل. المشغول عن الله لو أنت انشغلت عن الله وأنت انشغلت عن الله يبدأ منسوب الإيمان ده يقل على طول وده اللي خاف منه حنظلة رضي الله عنه. أهلا ومرحبا بسيدنا فضيلة الشيخ عبد الملك. الشيخ عبد الملك من المشايخ الأفاضل الكبار يعني دخوله للمسكين زي حالاتي زي شرف كده علم القدر. الله يرضى عنك سيد الله يحفظك ده نورت المحلة ده ربنا يرضى عنك نورت المحلة ونورت القنطرة. فبنقول إن ال حاضر يا شيخ شريف حاضر ما بتكلم هو هذه المنزلة اللي احنا بنتكلم عنها منزلة التوبة. ليه محتاجين لمنزلة التوبة اللي هو انخفاض منسوب الإيمان في القلب فعلا نقول انخفاض المنسوب ده بيجي من أمرين إما الذنب بنوعيه سواء تقصير في الأمر أو فاحشة وإما الانشغال عن الله والله يغار. حضرتك وحضرتك لما دخلتم البث ده انا بمثل البث لكن اي درس عن بقى اي شيخ او عالم من العلماء الاجانب تسمعوا له. حضرتك لما بتدخل الطريق الى الله عز وجل في الاول كما قال صلى الله عليه وسلم ان لكل عمل شر فانت عندك حميه والله لا يظلمك لان ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تكن حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. فانت لما دخلت القلب فيه حميه او انت في قلب فيه حميه فبدا يعاني لك في المنسوب الايمان فمنسوب الايمان بيعلى. لما جاءت فتره وده سنن كونيه إن لكل عمل شضرة ولكل شضرة فترة ده سنة كونية قاعدة هي ده قاعدة ولابد مش هتتغير. لما هذه الطفرة اللي حصلت أنت جزيت بها أو جزيت بها فلما جاءت السنة الكونية بأن الفترة يعني البرودة والانقطاع والسكون جاء فخالف الهدي. إيه هو الهدي؟ الهدي هو الثبات على العمل. قال صلى الله عليه وسلم إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وحديث عائشة تقول كان صلى الله عليه وسلم إذا فعل عملا أثبته. هذه المشكلة بقى إيه؟ إن الحمية كان منسوبة عالي قوي فلما جت الفترة لم تكن على غرار السنة إنما إيه اللي حصل؟ حصل التهاون والانشغال بغير الله عز وجل. يعني مثلا ممكن أقول إيه؟ وأنا في البث مثلا مثال يعني الشيخ حط الألم بالطريقة دي ليه؟ مش عارف هذا التفكير بس مجرد هذا التفكير أو مجرد الانشغال بهذا الله عز وجل يغار منه وممكن يسلب الإنسان بعضا من إيمانه. خلاص ليه؟ لأن أنا داخل مش للشيخ ولا هيئة الشيخ ولا شكل الشيخ ولا المكتبة اللي ورا الشيخ ولا الزرار بتاع جبهة الشيخ ولا الأم بتاع الشيخ مال الكلام ده ما انشغلش فيه خالص. إنما أنا أبحث فيما يقوله الشيخ عن الله وعن رسول صلى الله عليه وسلم. وأنا كنت بقول دايما في دروس في القاهرة بقول إيه؟ ولا يا جماعة إحنا عايزين من البث ناخد حاجة اسمها معلومة العمل. معلومة العمل أنسن الدرس طويل في معلومات كثيرة جدا. أنا عايز حضرتك أو حضرتك تمشي بنظام معلومة العمل هي معلومة التعبد. إيه المعلومة اللي أنا طلعت بها من البث ده وهتبقى هي معلومة العمل بتاعتي اللي أشتغل بها طول الأسبوع وأدرب نفسي عليها. خلاص معلومة العمل إيه بقى فكرة معلومة العمل ده؟ ها شوف البث شوف الكلمة اللي ضربت جدار القلب وبعدين تشتغل عليها. فإحنا بنقول ابن القيم بيقول منزلة التوبة بقى منزلة التوبة مهمة جدا للطائع قبل العاصي بنقول ان الانبياء نفسهم في اواخر حياتهم استغفروا مع عدم صدور الذنوب منهم لا الصغار ولا الكبائر انما ينصدر منهم خلاف الاولى خلاص. لكن استغفارهم ظن الاتهام لانفسهم عليهم الصلاه والسلام بانهم لم يقوموا بالامر على وجهه وقد بذلوا سعهم. فالعابد أحوج إلى التوبة من العاصي. وزي ما قلت لحضرتك الآن الله عز وجل قسم العباد كما قال ابن القيم، يعني هذا كلام ابن القيم، قسم العباد إلى ظالم وتائب، ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. فالذي لا يتوب ويتعود التوبة ويستغفر في اليوم كثيرا ويتوب الله عز وجل ويجدد التوبة يوميا وليلة، ها يوميا وليليا يجدد التوبة لله عز وجل، فإنه ظالم لنفسه كما أخبر ربنا. تعالوا نشوف كلام ابن القيم رحمه الله تعالى بيقول إيه. بيقول: وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فوالله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وكان أصحابه يعدون له في المجلس الواحد قبل أن يقوم: رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور، 100 مرة. وما صلى صلاة قط بعد إذ أنزلت عليه إذا جاء نصر الله الفتح إلى آخرة إلا قال فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة من وفضل. فصلوات الله وسلامه على أعلم الخلق بالله وحقوقه وعظمته وما يستحقه جلاله من العبودية، وأعرفهم بالعبودية وحقوقها وأقومهم بها لله عز وجل. عرفت فين يا شيخ شريف العلاج؟ العلاج هو ملازمة التوبة، وإحنا بين كيفية التوبة، لكن ملازمة التوبة كما لازمها النبي صلى الله عليه وسلم وخير خلق الله، وهو أعلم الأمة بالله عز وجل سبحانه وتعالى. خلاص، فالنبي عليه الصلاة والسلام لازم التوبة، فمفارقة حال التوبة، مفارقة حال التوبة هذا الذي يضني. وبعدين الإنسان الذي يشعر بقسوة القلب لازال في قلبه حياة، لأن القلب الميت لا إحساس فيه ولا وعي. الذي يشعر بتغير المنسوب نقول له: مبارك عليك هذا الوجدان، فإنه لازال في قلبك حياة، فحافظ على هذه الحياة، لأن إذا انطفأ مصباح في قلبك فلازالت بقية المصابيح تعمل، فاعمل على أن تضيء هذا المصباح بسرعة، عجل قبل ما الكهرباء تنقطع عن القلب خالص والنور يظلم وتبقى مشكلة، لأن احنا بنحس. فنعمل إيه بقى؟ ندمن الاستغفار والتوبة في اليوم والليلة، في صلواتنا، في قيامنا، حسن اللجوء إلى الله عز وجل. يقول بقى إيه: ولما كانت التوبة هي رجوع العبد إلى الله ومفارقته لصراط المغضوب عليهم والضالين، وذلك لا يحصل إلا بهداية الله إلى الصراط المستقيم، ولا تحصل هدايته إلا بإعانته وتوحيده، فقد انتظمتها سورة الفاتحة أحسن انتظام، وتضمنتها أبلغ تضمن، فمن أعطى الفاتحة حقها علما وشهودا وحالا ومعرفة، طبعا علما وإحنا قلنا قبل كده، وشهودا أن يشهد هذه المعاني التي يقولها في الفاتحة، وحالا أن يكون حاله مرتبط بهذه، يعني أقول ما أقول الحمد لله رب العالمين، ما أكون رجل ساخط على الله، الحال بتاعي يشهد بالكلام، خلاص، ومعرفة بكل ما فيها، علم أنه لا تصح له قراءتها على العبودية إلا بالتوبة النصوح. يا سلام، فإن الهداية التامة إلى الصراط المستقيم لا تكون مع الجهل بالذنوب ولا مع الإصرار عليها. الله، شفتوا الكلمة؟ بيقول الهداية التامة، الأخت اللي بتشتكي من قلة منسوب والأخ اللي بتشتكي من قلة منسوب، سب الطاعة حلوة الإيمان، فإن الهداية التامة إلى الصراط المستقيم لا تكون مع الجهل بالذنوب. هذا أول شيء، أن تجهل الذنب، زي ما قلت لحضرتك ربما أوتيت من تقصير في الأمر وأنت لا تدري، طب أعمل إيه؟ ما أنت بتستغفر بعد الصلاة، فأنا مش عايز الاستغفار بتاع حضرتك يحتاج إلى استغفار. جماعية القلب يا أخوانا أهم شيء. الآن أنا صليت الله عز وجل، بعد صلاة استغفر الله، عايز هذا الاستغفار بجلال وإجلال، فعلا يا رب أنا قصرت وجاهل أنا هذا التقصير، جهل الذنوب مع الله، جهلت هذا التقصير، فاستغفر الله. استغفار تهتز له السماوات والأراضي، استغفار القلب قبل اللسان، مجاهلة القلب مع اللسان. الوجدان أيها الإخوة، الوجدان، حلاوة الوجدان الروح، عايزين الروح تشتغل، تشتغل حتى تشعر أنها في السماء مش على الأرض. انخلعوا من الدنيا أيها الإخوة، انخلعوا مما حولكم، ها إذا استغفرت فاغمض عينيك وتهيئ الموت، تهيئ القيامة، تهيئ الرحمن على العرش بارز سبحانه وتعالى مستوى على هذه الأرض، تطايرت الصحف وحقت الحاقة ودكت الأرض والجبال وفجرت البحار والأنهار ونصب الميزان والصراط وجاء بالنار لا تمعنا في زمان وأعناقها تتخطف الناس والجنة قد تزينت لأهلها وأنت لا تدري إلى أي المصيرين تكون. مع هذا الحال، مع هذه الروحانية والوجدانية، يكون الاستغفار صحيح مع اجتماع الذنوب أمام عينيك والمخالفات التي تعلمها، فإنما تعلم أعون على استحضار ما لا تعلم. فإذا كنت مذنبا في أمر معين فاجعل نصب عينيك يكون عونا لك على الاستغفار مما لا تعلم. إذا صح الاستغفار أيها الإخوة نهت الصلاة والله العظيم عن الفحشاء والمنكر. يقول رب العالمين إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. يقول أهل المفسرون أكبر يعني أكبر من فعل الصلاة، يعني أن الذكر يفعل فعلا أكبر من الصلاة. واستغفر من الذكر أن تستغفر الله وأنت تذكره وأنت تذكر. هو بيقول هنا فإن الهداية التامة إلى الصلاة المستقيم لا تكون مع الجهل بالذنوب ولا مع الإصرار عليها. مسألة الإصرار على الذنوب يعني الذي يستغفر وهو مصر مستكبر ومستهزئ، ما عافانا الله وإياكم الناس. فإن الأول يعني اللي هو الجاهل الأول اللي هو أهل الضلال، فإن الأول جهل ينافي معرفة الهدى، الجاهل بالذنوب جهل ينافي معرفة الهدى، والثاني اللي هو مصر عليها ينافي قصده وإرادته. أنت تستغفر هذا قصد وإرادة ومصر على ذنب هذا ينافي، فلذلك لا تصح التوبة. الله فلذلك لا تصح التوبة إلا بعد معرفة الذنب والاعتراف به وطلب التخلص من سوء عواقبه أولا وآخر. لو لسه هيشرح كيفية التوبة لو كان هو ابن القيب من عادته، طبعا ما مثله كده إنه بيرسم لك خارطة زي ما بقولك وصف لك الداء ثم يصف الدواء مجملة، تمام؟ يعني يصف الداء، أنت الدكتور بتروح للطبيب يقول لك أنت عندك كذا، ثم يكتب العلاج، العلاج يكتبه مجملا ثم يقول لك اذهب الى الصيدلي، الصيدلي يقول لك هذا العلاج تاخذه 3 مرات ويبدا يعمل لك حاجه اسمها محميات. ايه المحميات؟ انك انت ما تاكلش كذا وما تاكلش كذا وما تاكلش كذا وكل كذا وكل كذا وكل كذا، فيبدا يشتغل معك اجمالا، يشتغل معك ايه اجمالا. قال فلذلك لا تصح التوبه إلا بعد معرفة الذنب والاعتراف به وطلب التخلص من سوء عواقبه أولا وآخرا. قال وشرائط التوبة 3. وشرائط التوبة 3: الندم والإقلاع والاعتذار. طبعا عندي بلاغات على الصفحة كتير، فلذلك عدد المشاهدات عندي بيكون مش ظاهر، يعني يظهر قدامي 5 ولكن المشاهدات أكثر، فعدد البلاغات الله المستعان ربنا يهديهم اللي بلغها صفحة. ما أعرفش الصفحة فيها عشان يبلغوا عنها والله معاه. حتى أنا سألت عن تقطيع البث، قالوا مش من النت، ده من البلاغات، بيقطع لك البث ويوقفه لك ويعملك. فالله يهدي كل كائد وكل حاسد والله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يا ابني أنت مش بتحاربني وأنت يا أختي مش بتحاربيني، بتحاربوا دين الله عز وجل. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، معاذ الله من هذه النية الخبيثة، ربنا يسترنا. قال وشرائط التوبة 3: الندم والإقلاع والاعتذار. فحقيقة التوبة هي الندم على ما سلف منه في الماضي والإقلاع عنه في الحال والعزم على ألا يعاوده في المستقبل. يبقى حقيقة التوبة هي الندم على ما سلف منه في الماضي والإقلاع عنه في الحال والعزم على ألا يعاوده في المستقبل. والثلاثة تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبة، فإن في ذلك الوقت يندم ويقلع ويعزم، فحينئذ يرجع إلى العبودية التي خلق لها، وهذا الرجوع هو حقيقة التوبة. الندم لا تتحقق التوبة إلا به، إذ لم يندم، إذ من لم يندم على القبيح فذلك دليل على رضا به وإصرار عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الندم توبة. وأما الإقلاع فتستحيل التوبة مع مباشرة الذنب. وأما الاعتذار فهو إظهار الضعف والمسكنة وغلبة العدو وقوة سلطان النفس، وأنه لم يكن مني ما كان عن استهانة بحقك ولا جهلا به ولا إنكار لاطلاعك ولا استهانة بوعيدك، وإنما كان من غلبة الهوى وضعف القوة عن مقاومة مرض الشهوة. الله الله عليك. شو بقى انت هتعتذر ازاي؟ يعلمك. طيب الندم وخلاص عرفنا، والإقلاع انك تترك الذنب. طب الاعتذار، الاعتذار ده فن، فن يتوقف عليه صاحب التوبة، لانك انت ان لم تعتذر للملك بما يحبه، لو الاعتذار بتاعك مش صح التوبة باطلة. الاعتذار انت بتقول له ايه؟ اول حاجة بتظهر الضعف والمسكنة للملك جل جلاله رب تقدس اسمه. قوله انا مش متكبر يا رب، انا مش متكبر ولا فعلت الذنب هذا رضا بالذنب خالص، وانما غلب علي العدو وقوي علي سلطان النفس، وانه لم يكن مني ما كان عن استهانة بحقك، معاذ الله معاذ الله، ولا جهلا به ولا إنكارا لاطلاعك. ما أنكر أبدا أنك أنت رقيب علي وترى كل شيء، ما أنكر أعلم يا رب والله، ولا استهانة بوعيدك، وأبدا أنا مش مستهين بالنار ولا بوعيدك، معاذ الله، وإنما كان من غلبة الهوى، أنا عبد ضعيف يا رب. ربنا يقول إيه؟ والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فتقول له غلبني الهوى، أنا ضعيف وضعفت القوة عن مقاومة مرض الشهوة، وطمعا في مغفرتك لما جئتك أعتذر، لأني أعلم أنك لا ترد أحد، طمعا في مغفرتك، وأنا أتكل على عفوك وأحسن الظن بك يا رب، وجئتك رجاء لكرمك وطمعا في سعة حلمك ورحمتك، وغرني بك الغرور شيطان، وغرتني النفس الأمارة بالسوء، وسترك المرخى علي، وأعانني جهلي، ولا سبيل إلى الاعتصام لي إلا بك، ولا معونة على طاعتك إلا بتوفيقك. ونحو هذا من الكلام المتضمن، نقول كده، للاستعطاف والتذلل والافتقار والاعتراف بالعجز والإقرار بالعبودية. فهذا شوف من قبل لبا، فهذا من تمام التوبة، وإنما يسلكه الأكياس يعني الفطناء العقلاء المتملقون لربهم عز وجل، والله يحب من عبده أن يتملق له. لو ما خرجناش من البث اللي بالكلمة دي يا أخت يا اللي حاسة بضعف يا أخي، والله يحب من عبده أن يتملق له، تملق لله. ادخلي يا أخت على طول مباشرة تقولي يا رب أنا ضعيفة، غلبني شيطاني، قوي سلطان النفس علي، غلبني الهوى، ما صنعت هذا إنكارا لاطلاعك علي ولا استهانة بوعيدك، إنما أنا أطمع في رحمتك، أتكل على مغفرتك، غرني الغرور وسترك المرخى علي. يا رب يا رب ملي غيرك، مالي بالاعتصام لأحد إلا بك، ولا قوة على الطاعة إلا بتوفيقك. يا رب يا رب أنا لي من غيرك، أنا لي من غيرك، أنا عبدك، أفر منك إلى من؟ إليك يا رب. أهرب إلى من؟ إليك يا رب. وهل ينجيني منك إلا أنت؟ وهل يرحمني إلا أنت؟ وهل يرفع عني عقوبتك إلا أنت؟ ولذلك شوف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. هذا كلام ابن القيم كلام رائع، يقول فهذا من تمام العبود توبة، وإنما يسلكه يعني يعرف هذا الطريق الأكياس المتملقون لربهم عز وجل، والله يحب من عبده أن يتملق له. وفي الصحيحين لا أحد أحب إليه العذر ولا أحد أحب إليه العذر من الله، و فإنه من تمام عدله وإحسانه أن أعذر إلى عباده وأن لا يؤاخذ ظالمهم إلا بعد كمال الإعذار وإقامة الحج عليه، فهو أيضا يحب من عبده أن يعتذر إليه ويتنصل إليه من ذنبه، فهذا هو الاعتذار المحمود. يبقى عندنا بقى المرحلة الثانية من التوبة بقى من القيم الأولى، حال المؤمن إذا صدرت منه الخطيئة يعمل إيه؟ دي بقى إن شاء الله نتكلم فيها يوم السبت القادم بإذن الله تعالى. نحن لنا مع التوبة كلام كثير جدا، ربنا يعيننا كده ونمشي في المرقى ده حتى نصل. طب احنا واخدين المرقى سعود درجة درجة، اليقظة وخلصناها، ويا ريت تراجعوا البصيرة وخلصناها، التوبة الآن ازاي تتوب توبة صح؟ ازاي يا هلا يا أم زينة يا هلا ومرحبا، ربنا يرضى عنك يا رب، وانا اسف لك والله، اسف لك أم الجنات اللي انت زعلت مني والله انا اسف، ان شاء الله منتظرك بكرة، انا اسف لك لان كنت في مشوار والله وتاخرت ما تعمدت والله، انا كنت بحسبك تنتظر، ربنا يرضى عنك وعن زوجك واولادك ان شاء الله، غدا انتظرك باذن الله، ربنا يرضى عنك حبيبتي. فالتوبه التوبه لها مرحله كبيره، خطوه خطوه حتى نتوب الى الله توبه صحيحه. احنا قلنا نتعلم الدين من جديد من كلام العلماء السابقين، سيبك بقى من المعاصرين، احنا مش نفس الشغل المعاصرين خالص، احب كلام الناس اللي هي ايه كلام في السلف دي، كلام الناس الدماغ المتكلفه دي اللي كانوا يحبوا ربنا وعاشوا مع الله عز وجل، ولا كان بقى فيه فتن شهوات ولا شبهات زي النهارده كده ولا نت ولا اي حاجه، ناس كانت قلوبها صافيه، ناس كانت لما بيضيق على الامر بتطلع للصحراء زي ابن شفاعي سلام تبي، فناس تاخد منها معلومه صافيه وروح صافيه ونفس صافيه، كانوا قاعدين للعلم وقاعدين للسلوك وقاعدين لرب العالمين متفرغين لله عز وجل، فناخد منهم الحكم، خلينا نتعلم معاهم ازاي نوصل لربنا لعل الله عز وجل يحشرنا معهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى. فتعلم من جديد، سيبك بقى من الدين الارثي، الدين اللي اخذناه تركه ورثناه ده سيبك منه، سيبك من الورث، تعال اتعلم دينك بقى بجد، اعمل وهتلاقي نفسك متغيره جدا. ايوه انت مسلم، بس الان بقى لما تبدا تنفذ الكلام ده اسلامك سيتجدد، روحك ستتجدد، هتحس كده ان انت بتحب ربنا وعايز تقابل ربنا باي طريقه. كلما قوي ايمانك كلما اشتقت الى الهك، كل ما ايمانك يقوى كل ما ايمانك يقوى تشتقون الى الله عز وجل وتيأسوا من الحياه دي وتملوا من الناس ولا تأنسون الا بالله، لان احنا عمالين بنغسل في القلب وبنديله الدرجات اللي مش على بنديله النور البصيره حتى يأنس بربه، ساعتها بقى تقولوا ايه نحن في سعاده كما قال امام احمد لو علمها الملوك وابدا الملوك لجلدون على يوسف. الله يرضى عنك شيخ شريف، ربنا يبارك في عمرك، نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمه الله.